باب إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا محمد قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده. فاختارت نفسها.
نعم، هذه الترجمة قال المؤلف: باب إذا أسلم على يديه. موضوع هذه الترجمة أن من أسلم على يديه أحد هل يكون له ولاية عليه أو لا؟ تعوث كافرا فأسلم على يديك، فهل يكون له ولاية وهل ترثه بهذه الولاية أو لا؟ هذا هو موضوع الترجمة. أن من أسلم على يديه أحد هل يكون له ولاية أم لا؟ قال الحسن: وكان الحسن لا يرى له ولاية. الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما قال الحسن، ليس له ولاية. إذا أسلم على يديه رجل فلا يكون له ولاية. الصواب الذي عليه جمهور العلماء وهو اختيار البخاري رحمه الله أن ليس لمن أسلم على يديه ولاية كما قال الحسن، ليس له ولاية. والدليل حديث عائشة: الولاء للمعتق، الولاء لمن أعتق. والذي أسلم على يديه حسن ما أعتقه، إنما دعاه إلى الإسلام فأسلم على يديه فلم يعتق من الرق. فالمؤلف رحمه الله استدل بهذا يقول: الولاء لمن أعتق، دل على أن من أسلم عليه رجل لا يكون له ولاية عليه وبالتالي لا يرثه. ويدل عليه نص الحديث الذي يسأل: الولاء لمن أعتق، لأن اللام فيه الاختصاص، اللام فيه الاختصاص، أي الولاء مختص بمن أعتق. وأما حديث تميم ويذكر عن تميم الرفع قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته، فلا صح حديث. والمؤلف اختلفوا في صحة هذا، فلا صح. ولو صح فهو محمول على ولاية النصرة والمعاونة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك. إذن الصواب الذي عليه جمهور العلماء والذي اختاره المؤلف أنه إذا أسلم على يده رجل لا يكون له ولاية ولا فلا يرثه، وإنما له الأجر والثواب من الله كما قال الحسن: ليس له لولاية. وأما حديث تميم الداري قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته، فهذا البخاري رحمه الله يقول اختلفوا في صحة الخبر، والصحيح أنه غير صحيح، صورة لا يصح هذا الحديث. ولو صح، لو صح فهو محمول على ولاية النصرة والمعونة في الحياة والصلاة عليه إذا مات، فهو يكون بينه معاون ونصره في الحياة، وإذا مات صلى عليه. وهذا هو الأصل في المسألة، والأصل في هذه المسألة هذا الحديث: الولاء لمن أعتق. ولو كان لمن أسلم على يديه ولاية لكان الصحابة الذين أسلم على يديهم جم غفير لهم ولاية يرثونهم بها. لو كان من أسلم على يديه رجل يرث لكان الصحابة الذين أسلم على يديهم جم غفير لهم ولاية يرثونهم بها. ولو حصل ذلك التولى نقل وتواتر، لأنه مما تدعو الهمم إليه. ولم ينقل أن الصحابة ورثوا الذين أسلموا على أيديه. وذهب الأحناف إلى أن له ولاية، إلى من أسلم على يديه رجل له ولاية إن عقل عنه وإلا فلا. هذا يقول: إن عقل عنه فإنه يكون له ولاية، وإلا فلا يكون له ولاية. والصواب ما عليه جمهور العلماء. والدليل الحديث: الولاء لمن أعتق، إن اللام تفيد الاختصاص، يعني الولاء مختص بمن أعتق. ومن أسلم على يديه رجل لم يعتق فلا يكون له ولاية ولا يكون له إرث. الصواب له الولاء، الصواب له يكون له ولاية ولو اشترى نفسه بسيده، لأن له نعمة عليه، لأنه السيد يستطيع أن يعجزه ويمنعه. إيه؟ معلق، ما أتى به مسند. البخاري انتهى الحديث مسنده، الكتاب مليان ملان من المعلقات. المعلقات يأتي يؤيد بالترجمة ما أتى بالحديث المسند. الحديث المسند هي التي تلقاها الأمة بالقبول. أما المعلقات لها حكم آخر. نعم. ها؟ طب لا هذه يستدل بها على الترجمة. يستدل بها على الترجمة. إيه نعم. حتى ولو بصيغة نعم. حتى لو بصيغة الجزم يكون صحيح إذا من علقها إذا من علقها. نعم.
باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة تشتري أن بريرة
أرادت عائشة أن تشتري بريرة أن قبل تشتري تقديم تأخير أرادت عائشة أن تشتري بريرة
أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورقة وولي النعمة.
نعم. والحديث السابق حديث البريرة فيها النبي تخير بريرة لما عتقت من زوجها وكان زوجها عبدا يسمى مغيث فاختارت نفسها وفسخت نفسها يدل على الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها. وبريرة اختارت نفسها قال فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده اختارت نفسها. وكان زوجها يحبها كثيرا وهي تكرهه حتى إنه يطوف بالأسواق ودموعه تجري على خديه يريدها وهي لا تريده حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم فشفع له عند بريرة فقال يا بريرة لو راجعتي فقد رسول الله تأمرني أو تشفع إن كان أمر فأنا ما أستطيع أن خلف الأرض قال الله وما كان المؤمن ولمؤمن وإذا قال الله ورسوله أن يكون له مشكلة أمين فقال لا إنما أنا شافع فقالت لا حدث لي فيه فدل على أن الشافع أيضا ولو قد ترد الشفاعة ولو كان كبيرا ولو كان عظيما ولا يرده ولا يضره أجره على الله. هذا الرسول أشرف الخلق ردت شفاعته أبا. هذه الترجمة قول باب ما يرث النساء من الولاء معقودة لإرث النساء بالولاء فالمرأة ترث بالولاء لعموم حديث الولاء لمن اعتق هذا عام يشمل الرجال والنساء فمن اعتق عبدا او امه فله الارث فله الولاء سواء كان رجلا او امراه وترثه بالعصبه المراه اذا اعتقت عبد صارت عصبه بالنفس ولا يوجد امراه عصبه بالنفس الا المعتقه جميعا النساء ما تكون عصبات بالنفس اما تكون عصبه بالغير كالبنت مع اخيها مع الابن والاخ والاخت مع الاخ أو عصبة مع الغير كالبناء الأخوات مع البنات أما عصبة بالنفس لا تكون عصبة بالنفس وحدها ترث إلا المعتقة ولهذا يقول الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا يعني لا يوجد امرأة عصبة بالنفس إلا المعتقة المعتقة تكون عصبة ترث جميع المال إذا مات من اعتقته وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فهذه الترجمة معقودة لإرث النساء بالولاء فالمرأة ترث بالولاء من أعتقت لعموم حديث الولاء لمن أعتق فإنه يقتضي الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى وهذا مجمع عليه ولكن ليس للنساء ولاء إلا من أعتقنا أو أولاد من أعتقنا من القواعد اللي عند الحنابلة يقول لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا هنا الحافظ ذكر إلا من أعتقنا وأولاد من أعتقنا قال هذا مذهب الجمهور وحجتهم اتفاق الصحابة ومن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب فاختص بالولاء من يستوعب المال وهو الذكر ذكر المؤلف حديث بريرة من طريقين عائشة من طريقين الطريق الأول حديث الأول حديث ابن عمر قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق. الحديث الثاني حديث عائشة قال الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة الورق الفضة يعني في الغالب يعني الثمن سواء كان ذهبا أو فضة يعني الورق يطلق على الفضة عبر بالورق لأنه الأغلب وإلا فلو اشتراه بالذهب فحكم واحد الولاء لمن أعطى الورق لمن دفع الثمن وولي النعمة يعتق. والحديث فيه دليل على أن من اشترط على أن الولاء يكون لمن المعتق ولو اشترط المشتري أن يكون له الغالب البائع أن يكون له فإن الشرط يبطل. فهم اشترطوا الولاء فبطل الشرط ولا كله صار ولا لعائشة. قال اشتريها فإن ولا لمعتق. هم قالوا لا, قالوا لبريرة قولي لعائشة إن أراد أن تشتري لوجه الله والولاء لنا وإلا فلا. فأخبرت النبي فقال اشتريها فإن ولا لمعتق, فاشترتها فبطل الشرط وصار الولاء لعائشة رضي الله. والترجمة كما معروف دليل على ألف بسبب الولاء, وهذا واضح من الحديث. فمطابقة يقول إلا الولاء لمن اعتق أن صحة العتق تستدعي سبق الملك, صحة العتق تستدعي سبق الملك, والملك يستدعي ثبوت العوام. فصح فالعتق لا بد من أسبق هذا العتق ملك, والملك يستدعي أنه دفع الثمن. هذا قال المطار هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكر كلا أو أنثى وهو مجمع عليه. نعم بارك وفق الله جميع طاعته سبحانه وتعالى.
نحسن إليكم بكفهم بنا قالوا بأن الولاء يكون لمن أعتقت وأولاد وأولاده فقط, بخلاف الرجل فيستمر ولاءه في الولاء للأولاد وأولاد الأولاد.
نعم الرجل يستمر عصبته كلهم يكون بعد عصبة. هذا الذي ذكر الشافعية والذي اعتقنا الحنابلة في القواعد يقول لا يتم يستمر الولاء إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا فقط. هذه من القواعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم, أو كما قال. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الترجمة في ذوي الفرائض الباب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. ومولى القوم يعني عتيقهم, مولى القوم يعني عتيقهم, ومعنى من أنفسهم يعني ينسب نسبتهم ويرثونه. وهذا هو وجه مطابقة ترجمة لكتاب الفرائض أن مولى القوم وهو عتيقهم من أنفسهم وينسب نسبتهم ويرثونه. فإذا توفي العبد ولم يكن له ورثة الفروض ولا عصبة ورثه السيد, سيده الذي اعتقه, فإن لم يكن موجودا ورثه عصبته ابنه ثم ابن ابنه ثم أبوه ثم جده ثم أخوه وهكذا. فهذا هو الشاهد لكتاب الفرائض أن مولى القوم منهم, يعني مولى القوم يعني عتيقهم. والمولى يطلق على السيد ويطلق على العبد من الأضداد. السيد قال له مولى, ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم, لا يقول المولى عبدي وفتاي, لا يقول عبدي وأمتي, ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي. والعبد لا يقول ربي ولا يقول مولاي. فالمولى يطلق على السيد ويطلق على العبد من الأضداد. وابن الأخت منهم, وابن الأخت لأنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه. ومنه قول الأنصار رضي الله عنهم لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفتي نفسه كالأسرى, قالت الأنصار يا رسول الله إذا لنا فلنترك لابن أختنا فداءه, نسمح عن الفداء ابن أختنا, لأن أم أبيه عبد المطلب كانت من النجار, فهو ابن أختهم يعني إخوانه ابن النجار. فقالوا يا رسول الله إذن لابن أختنا فلنترك له فداء. فقال عليه لا تتركوا منه درهما. فابن أخت القوم منهم, ابن أخت القوم يعني ينسب إلى بعضهم وهي أمه, وهم أخواله يكونون أخواله, وأمه بعضهم وجزء منهم فيكون منهم. فهذه الترجمة معقودة للمولى السيد العبد, وأنه ينتسب إلى السيادة ويسب رسوثهم ويرثونه. وكذلك ابن الأخت ينتسب إلى أخواله لأن أمه أعظم منهم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الحديث, الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. فيه جواز نسبة العبد إلى مولاه, ينتسب إلى مولاه إذا كانوا بني تميم يقال من بني تميم بالمولى مولاهم, كما ترون في التراجم يقول فلان مولاهم. في البخاري كذلك ينتسب إلى من اعتق اجداده وقال بمولاه بالمولى يعني. فيقال مثلا اذا كان العبد اعتقه بنو تميم يقال فلان التميمي مولاه، يعرف انه مولى. اذا كان من مثلا من بني اسد يقال فلان من بني اسد مولاه، الاسدي مولاه. ففي الحاله التي جواز نسبه العبد الى مولاه، ينتسب الى مولاه يعني سيده الذي اعتقه، لا بلفظ البنوه، لا يقول ابن، لا بلفظ البنوه، وانما بلفظ المولى. فاذا كان هناك عبد اسمه سعيد اعتقه سيده من بني النجار فيقال سعيد بن فلان من بني فلان سعيد النجار المولى، او من سعيد النجار مولاهم، ولا يقال ابنهم، لا بلفظ البنوه. ففي جواز نسبه العبد الى مولاه لا بلفظ البنوه. والحديث الثاني حديث انس ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابن اخت القوم منهم او من انفسهم، واستدل بقوله في الحديث ابن الاخت منهم على ان ذوي الارحام يرثون كما يرث العصبات. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان ذوي الارحام يرثون لان ابن الاخت من ذوي الارحام، ليس من الفروض ولا من العصبات. فاستدلوا بقوله ابن الاخت منهم على ان ذوي الارحام يرثون كما يرث العصبات ومنع ذلك اخرون، وحملوا المعنى على ما تقدم من أنه ينتسب إلى بعضهم وهي أمه لا على إرادة الميراث. إذا لو صح الاستدلال به على الميراث لصح الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقه، لأنه قال مولى قوم أنفسهم، والعتيق لا يرث سيده، وإنما السيد هو الذي يرث عتيقه، العبد لا يرث سيده. ومعنى قال النبي مولى القوم منهم من أنفسهم، وقال ابن الأخت منهم، فاللفظ أحد. فكما أن العبد لا يرث من سيده وقد قال النبي مولى القوم من أنفسهم، فكذلك لا يرث ذوي الأرحام، لا يرث ذوي الأرحام. فقال الذين لا يورثونه وقال إن المال يكون ماله لبيت مال المسلمين، قال لو صح الاستدلال به على الميراث وصح الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقه، فالأفضل واحد مولى القوم منهم ابن الأخت القوم مولى القوم من أنفسهم ابن الأخت من أنفسهم. فدل على أن المراد به هنا قول منهم يعني في المعاونة والانتصار والبر والشفقة والإحسان لا على الميراث، لا في الميراث. والمسألة خلافية في ذوي الأرحام على قول من العلماء من ورثهم إذا لم يجد صاحب فرض تعصيب، ومنهم من لم يورثهم وجعل المال لبيت مال المسلمين. وقال ابن أبي جمرة الحكمة في ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات، حتى قال قائلهم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب. نعم لازم لو انتسب إلى غيرهم من كبائر الذنوب، مثل ما سبق في الحديث من انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الباب الذي قبل هذا قبل بابين أو ثلاثة، باب إثم من تبرأ من مواليه في صفحة 41، باب إثم من تبرأ من مواليه، وفيه ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبلون يوم القيامة صرف ولا عدل، لا فرض ولا نافلة. وعيد الشهيد العالم كبائر الذنوب، لأن هذا من كفر النعمة وتضيع حق الإرث بالولاء. كن ينتسب إلى غيره، كن سيدهم بني تميم ثم ينتسب إلى بني أسد، هذا كفر النعمة، نعمة السيد أنكر جحد حقه، فهذا من كبائر الذنوب. يجب أن ينتسب إلى سيده الذي أعتقه، إلى أسياده. كما أن الإنسان إذا انتسب إلى غير أبائه وجده وأجداده صار بني تميم وانتسب إلى بني أسد، كل هذا من كفر النعمة وعليه الوعد الشديد بأنه لا يدخل الجنة من انتسب إلى غير أبائه وأجداده. فكذلك لا ينتسب المولى السيد العبد لا ينتسب إلى غير أسياده. فإذا انتسب الإنسان إلى غير أبائه وأجداده عليه الوعيد الشديد، متوعد الوعيد وعدم دخول الجنة وتعب الكفر، وكذلك الولاء. والولاء رحمة كرحمة النسب، كما أن النسب لا يباع ولا يهب فكذلك الولاء. نعم. في هذا الشاعر يقول هذا كذا. في هذا. أي نعم. سمع ابن. والشاعر هذا الشاعر الجاهلي يقول هذا. ومن بطال ينتقد هذا القائل، ينتقد يقول الحكمة فيها في الحديث إبطال ما كان عليه الجاهلية الذين يقول قائلهم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنهن أبناء رجال الأبائي. نعم الله سمعه وسلم. وعيسى سماه الله ابن وهو ابن ابن بنت لما قال ذكر الله أولاد إبراهيم قالوا من ذريته داود وسليمان وعيسى وأيوب جعل عيسى من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت. نعم.
باب ميراث الأسير. قال وكان شريح يورث الأسير.
قال زايده ما له معنى وكان شريح يشتر عليه. قال
باب ميراث الأسير. وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وعتاقته
نعم.
وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه إنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثتي ومن ترك كلا فإلينا.
نعم. هذا الترجمة معقولة لميراث الأسير. الأسير المأسور في أرض العدو المحبوس المسلم المحبوس في أرض العدو. قال باب ميراث الأسير يعني سواء عرف خبره أم جهل. كيف يكون إذا عرف أنه مأسور في أرض العدو وعرف وتحقق أنه مأسور أو جهل الخبر؟ إذا جهل هذا يكون مفقود، وإذا علم يكون أسير معلوم. فإذا مات ميت وخلف ورثة فيهم أسير في أرض العدو، هل يورث أو لا يورث الأسير؟ فهذا هو مناسبة هذا الباب الفرائض كتاب الفرائض ميراث الأسير. إذا مات ميت وله ابنان، ابن موجود وابن محبوس مأسور عند الأعداء عند الكفار، فهل نورث الأسير أو لا نورثه؟ قال المؤلف وكان شريح يورث الأسير في أرض العدو. المؤلف يأتي بالترجمة ثم يأتي بالآثار التي تؤيد الترجمة ثم يأتي بالحديث. هذا قد المؤلف يأتي بالترجمة ولا يجد فيها بالحكم لأن المسألة فيها خلاف. قال باب ميراث الأسير يعني هل يرث أو لا يرث. يأتي بآثار تؤيد ما يذهب إليه المؤلف ويختاره ثم يأتي بالحديث. قال وكان شريح القاضي المعروف يورث الأسير في أرض العدو، فإذا مات ميت عن ابنين فالمال نصفه، النصف الأول يعطى الابن الموجود والنصف الثاني يوقف للابن الأسير الذي في أرض العدو إذا جاء يدفع إليه حتى ينقطع خبره. فإن انقطع خبره كما سيتحكم عليه بحكم المفقود تعتد زوجته ويقسم ماله. المهم يكون ماله له، يعني يكون ماله له، يكون من جنس ماله. كان شريح القاضي رحمه الله يورث الأسير في أرض العدو في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه، هو محتاج إلى ماله لأنه سيأتي يعني إن أتى فهو بحاجة إلى ماله لأنه محبوس هذه المدة ومنقطع عن التكسب، وإن لم يأتي فورثته في حاجة إليه يكلوا أبناء صغار وأولاد ينفق عليهم منه. فيقول هو أحوج من الموجود. الموجود يكتسب يبيع ويشتري ويتحرك، لكن هذا محبوس ما له حيلة، فهو أحوج إليه من الموجود. الموجود يتكسب وما يقدر يتكسب، فإن جاء دفع إليه ماله، وإن لم يأتي ينفق على ورثته وينفق على أبنائه وأولاده إذا كان أولاد. ولهذا قال شريح كان شريح يورث الأسير في أرض العدو ويقول هو أحوج إليه، هو أحوج إليه من الموجود. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول أجز وصية الأسير. إذا أوصى وصية وأن عليه من الديون كذا أو عليه من المال كذا، أوصى وصية على أولاده، يقول أجز وصية نفذها. أجز وصية عند نفذ وصية الأسير لأنه موجود مسلم موجود ويرجع أن يأتي. وأجز عتاقته إذا كله عبيد وأعتق أحدا منهم تنفذ عتاقته. وما صنع في ماله، ما صنع في ماله ينفذ وصية عتاقة صدقة على أقارب أوصى وهو في أرض العدو وقال أعطوا كذا من مالي كذا بعض الأقارب أو أنفقوا من أموالي في المشاريع الخيرية كذا وكذا، هذه وصية تنفذ. أو قال أعتقت عبدي سعيد ينفذ. أو قال أوصيت بكذا وكذا يكون الناظر في أولادي فلان وفلان تنفذ. إلا إذا تغير دينه، إذا تغير دينه هذا فلا، ما دام أنه مسلم ووصيته فيها خير فيها صلاح تنفذ. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المعروف أجز أيها المخاطر أيها المسلم الخاطر أجز وصية الأسير وأجز عتاقته وأجز ما صنع في ماله ما لم يتغير دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء ماله تصرف حي والحي القادر يتصرف في ماله إلا إذا كان في مرض الموت فهذا لا يصل لا تنفذ وصيته إلا من الثلث لكن ما دام أنه صحيح فإن وصيته تنفذ وعتقه ينفذ وما أمر به في ماله ينفذ ما لم يتغير دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء وحكم زوجته وماله ما حكم زوجته وماله حكم ما زوجته وماله أن زوجته لا تتزوج تبقى تنتظره وماله لا يقصر ما تحققت حياته وعلم مكانه ما دام أن حياته متحققة ومكانه معروف فلا تتزوج زوجته ولا يقصر ماله فإذا انقطع خبره فهو مفقود تجري عليه أحكام المفقود إذا انقطع خبره ولا يدرى قطعت أخباره فهذا فيه تفصيل لأهل العلم والمشروع عند أهل العلم أنه إن كان سفره غالبه الهلاك فإنه ينتظر به مدة 4 سنين منذ فقد وبعد 4 سنين يحكم بموته فتعتد زوجته ويقسم ماله أما إذا كان سفره غالبه السلامة فينتظر به 90 سنة منذ ولد إذا كمل سنه 90 حكمنا بموته فإذا كان لما فقد عمره 70 ننتظر 20 سنة وإذا كان لما فقد عمره 50 ننتظر 40 سنة فإذا بلغ 90 سنة لغالبه السلامة يرجع وسافر لطلب العلم وسافر لتجارة الغالب السلامة فهذا ينتظر به 90 سنة منذ ولد هذا مشروع عند الفرضيين أما إذا كان غالبه الهلاك ركب في سفينة فغرقت فنجا بعضهم وهلك بعضهم هذا غالبه الهلاك ينتظر به 4 سنين منذ فقد ثم يحكم بموته وإذا حكم بموته اعتد زوجته وقسم ماله هذا هو المشهور والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا الكل يعني العيال والفقراء والأيتام والصغار النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا يقسم على تركته ومن ترك ضياعا وعيالا فإلينا يعني نقوم بتربيتهم وننفق عليهم بيت المال وهذا بعد أن فتح الله عليه الفتوح عليه السلام وكان قبل ذلك لا يصلي على من عليه دين حديث آخر ومن ترك دينا فعلينا قضاءه أيضا فلما فتح الله عليه الفتوح صار يقضي الدين دين الميت من بيت المال ويقوم بالنفقة على الأيتام بيت المال فأخذ العلماء من هذا أنه إذا كان بيت المال فيه سعة فإنه ينبغي لولي الأمر أن يقضي دين الميت المسلم ويقوم بالنفقة مرتب لأولاده للأيتام مرتب لهم مثل ما هو الآن في الشؤون وزارة الشؤون الاجتماعية مرتب للأيتام وللفقراء وللمطلقات مرتب لهم مرتب شهري أو سنوي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته يقسم عليه ومن ترك كلا الكل العيال والثقل والأيتام فإلينا نقوم بالنفقة عليهم وتربيتهم ومناسبة وجه مناسبة هذا الحديث الترجمة للأسير أن الحديث عام لكل مسلم عام من ترك مالا أي من أي شابه جميع المسلمين أي مسلم كان ترك مالا فلورثته والأسير مسلم فيدخل في هذا العموم قول من ترك مالا عام في كل مسلم والأسير مسلم والأسير مسلم من المسلمين فيدخل في هذا العموم وأيضا فهو مسلم تجري عليه أحكام الإسلام فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة فإذا وجب له ميراث فإنه يوقف له إذا وجب له ميراث ومات ميت وخلف أسيرا يوقف له حتى يأتي وهذا مذهب الجمهور اختيار البخاري رحمه الله أنه إذا مات ميت عن الأسير أن ماله يوقف حتى يأتي فيدفع إليه وهذا هو الصواب وروي عن النخعي أنه لا يورث الأسير في أيدي العدو النخعي يرى أنه لا يورث وللزهري وسعيد المسيب روايتان إحداهما يرث والثانية لا يرث والصواب الأول الصواب ماذا بين الجمهور وما دل عليه الحديث من أن الأسير يورث بدخول في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته وهو وارث فيكون له نصيبه يوقف له من ترك مالا فلورثته عام المسلمين ومنهم الأسير نعم
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم، هذه الترجمة في ميراث المسلم من الكافر والكافر المسلم. جزم المؤلف فيها بالحكم، فقال: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. جزم بالحكم لوضوح الدليل وقوته، لأن الدليل نص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بل هذا جزم المؤلف بالترجمة، بخلاف ما إذا كان مسألة فيها خلاف واحتمال فلا يلزم. لو كان فيها خلاف لقال المؤلف: باب ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، ما جزم، لكن هناك جزم، قال: باب لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لقوة الدليل ووضوحه وصراحة. قال: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. ذكر حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا عام يشمل إذا أسلم قبل قصة التركة أو بعدها، عام ما دام أنه حين موت المورث كافر فلا يرث ولو أسلم قبل قصة التركة. العبرة بموت، إذا مات الميت يرث وقاربه المسلمون، من كان كافرا لا يرث، ولو أسلم بعد موته بلحظة لا يرث، سواء قصة التركة أو لم تقسم التركة. فالحديث دليل على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقة، سواء أسلم الكافر قبل قصة الميراث أو أسلم بعد قصة الميراث، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب. ولهذا جزم المؤلف فقال: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، لعموم الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أسلم الكافر قبل قصة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام، وإلى هذا ذهب من الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه ومسروق من التابعين وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق. هذا القول يقولون يرث المسلم من الكافر من غير العكس، يعني هذا القول قال بعض العلماء يرث المسلم من الكافر، وأما الكافر فلا يرث من المسلم مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. هذا القول قالوا يرث المسلم من الكافر، إذا مات الكافر وله أقارب مسلمين أو كفار يرثون، يرث المسلم، وإذا مات الكافر وإذا مات المسلم فلا يرث الكافر. ما الفرق بينهما؟ قالوا الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، فإذا مات الكافر ورثه مسلم، وإذا مات المسلم لا يرث الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. هذا هو مذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه ومسروق وسعيد المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق. القول الثالث للعلماء أنه إن أسلم الكافر قبل أن تقسم التركة ورث، وإن أسلم بعد أن قسمت التركة فلا يرث. روي هذا عن عمر وعثمان وعكرمة والحسن وجابر بن زيد، وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا وجهة نظرهم ترغيبا له في الإسلام. فلو مثلا مات ميت يوم الخميس عن مرث مسلمين وعن كافر، ولا تقسم التركة إلا يوم الخميس الثاني وهو أسلم يوم الاثنين، فإنه يعطى من التركة على هذا القول ترغيبا له في الإسلام. وإن أسلم يوم الجمعة بعد قسم التركة فلا. والصواب القول الأول، الصواب أنه لا يرث مطلقا لعموم الحديث، الحديث ما في تخصيص. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا. أما المذهبان الآخران فهما مرجوحان. مذهب من يقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، يقول لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك من قال إن الكافر إذا أسلم قبل قسم التركة يعطى من الميراث ترغيبا له في الإسلام، أيضا هذا قول ضعيف لا دليل عليهما، لأن الحديث عام. وأجابوا من قال إنه يرث، أجابوا عن الحديث: لا يتورط أهل ملتين، لأن المراد ملة الكفر وملة الإسلام. واستدل بعضهم بقوله لا يرث الكافر المسلم الحديث على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الأحد، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام يستثنى منه الولد الكافر فلا يرث، عام في الأولاد خص منه الكافر، خص بأي شيء؟ خص بالحديث. فصار الحديث وإن كان خبر أحد يخصص الكتاب وهو متواتر، لكن أجيب بأن المنع إنما هو بالإجماع لا بخبر الواحد. نعم سب. نعم إيش؟ نعم، يعني هذا يتصور في أي شيء، يتصور في المسلم يتزوج الكتابية، المسلم يتزوج إذا تزوج الكتابية هذا معلوم، أما الكافر لا يتزوج المسلم هذا معلوم، لا هن حل لهم ولا حل لهم، لكن الكافر المسلم له أن يتزوج الكتابية، فإذا أسلمت قبل قصة التركة على القول الثاني ترث، على القول الثالث تغيب لها في الإسلام، وإن أسلمت قبل ذلك وبعد ذلك فلا. نعم. أما المسلم لا يتصور أن تزوجها كافر. نعم. أسلمت كتابية تحت إيش؟ تحت مسلم. يعني كلامها كافر. إلا لا عد. لكن أسلمت متى؟ أسلمت بعد الموت ولا قبل الموت؟ إن أسلمت قبل الموت ترث، وإن أسلمت بعد الموت هذا خلاص لا ترث ولا تبقى معه، تبقى في العدة. إن أسلم زوجها قبل العدة، قبل جهات العدة، ردت إليه، وإلا فلا ترد. نعم.
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. حدثنا قتيبة بن سيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي، عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة بعد.
فتان ترجمتان بل ثلاث تراجم. الترجمة الأولى ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني. الترجمة الثانية إثم من انتفى من ولده. الترجمة الثالثة من ادعى أخا أو ابن أخ لمن يكون. فالترجمة الأولى ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني، إذا كان شخص له مسلم له عبد نصراني ثم مات لمن يكون ميراثه إذا اعتقه المسلم؟ فهل يرثه سيده؟ في خلاف كما سبق الحديث في الباب السابق. الصواب أنه لا يرث، لعموم الحديث حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال بعض العلماء القول الثاني أنه يرثه سيده مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن ميراث النصراني سواء كان عبدا أو مكاتب، المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه إلى سيده منجم يعني نجوم، مثل ما اشترت بريرة نفسها من أهلها على 9 أواق كل سنة، 9 سنين كل سنة تدفع أوقية، فمات في أثناء الكتابة، فهل يرث سيده أو كان عبدا لم غير مكاتب؟ الصواب أنه لا يرث سيده باختلاف الدين، لعموم حديث أسامة السابق الباب السابق لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسألة 8 أقوال ذكرها الشارع، الشارع ذكر في المسألة 8 أقوال. وقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي هو كولى المسلم، هو كالمولى المسلم إذا كان له ورثة وإلا فماله لسيده. وقيل يرثه الولد خاصة، وقيل الولد والوالد، وقيل هما والإخوة، وقيل هما العصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال، وقيل يوقف، فمن ادعاهم النصارى كان له. هذه أقوال، لكن الصواب القول الأول، الصواب القول الأول أنه لا توارث بينهما لاختلاف الدين لعموم حديث أنس لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه الترجمة الأولى ما ذكر فيها المؤلف حديث، لكن فيها حديث سابق، لو عاد الحديث السابق هو حديث سامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كان صار مناسب لهذه الترجمة. هذا بالنسبة للمكاتب النصراني. طيب العبد النصراني هل هو مثل المكاتب؟ المكاتب عند الآن يتصور ثلاث صور الآن إذا مات النصراني، مات العبد إذا مات العبد إذا مات نصراني وهو عبد، أو مات مكاتبا، أو مات بعد العتق وليس له ورثة فلمن يكون ماله؟ أما إذا مات وهو عبد، وهو عبد في العبد ما علم من العبد ماله مال إلا إذا ملك سيده، أليس كذلك؟ العبد ماله لسيده، هو مال من جسم المال، فإذا أعطاه سيارة سيده وأعطاه أموال وقال اتجر بها، لمن يكون هذا المال؟ هو وماله لسيده. فالصواب في هذه المسألة أن العبد النصراني ماله لسيده بالرق لا بالميراث، بالرق مو ميراث، لأنه رقيق، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر، فهو مال السيد، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه، وهذا مذهب جمهور العلماء. العبد أن العبد إذا مات فماله لسيده بالرق لا بالميراث. انتقل مال العبد للسيد بعيش، هل هو بالميراث؟ لا، ما هو بالميراث، هو ملك، هو ملك سيده، ملكه غير مستقل، وعلى هذا فيكون ماله لسيده بالرق لا بالميراث، وذلك لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقل، فهو مال السيد، والعبد هو ملك لسيده، والذي يسحق بالميراث بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وذهب ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله من التابعين، إلى أن مال العبد لبيت المال للسيد، قال لاختلاف دينهما، وكذلك المكاتب، قال المكاتب والعبد إذا مات قد ملكه سيده، قضى سيارة أو طمر التجربة، قال ينقل هذا المال لبيت مال المسلمين، ولا يكون لسيده لاختلاف دينهما. أما المكاتب إذا مات النصراني وقد كاتب سيده، اشترى نفسه من سيده، فهو كالمكاتب المسلم وكالعبد المسلم أو الكافر، ماله سيده، لأنه قن ما بقي عليه درهم، قن يعني عبد ما بقي درهم، والعبد ملكه وله انتزاع ملكه منه حيا، فكيف لا يأخذ منه ميتا؟ إذن إذا مات المكاتب فماله لسيده سواء كان مسلما أو كافرا. وجه ذلك أن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، قن يعني عبد ما بقي عليه، ما دام بقي عليه من ثمنه درهم واحد فهو ملك لسيده، يستطيع أن يعجز نفسه فلا يشتغل، يقول خلاص ما أقدر أشتغل، يبقى رقيق، ويستطيع سيده أن يعجز أيضا ويمنعه، فما بقي عليه درهم واحد فإنه يكون لسيده، ماله يكون لسيده لأنه عبد. أما إذا دفع القيمة كامل تحرم. إذا فهتان مثلا العبد النصراني إذا مات ميراث لسيده على الصحيح وقيل لبيت المال، المكاتب كذلك، الكافر المسلم يكون لا إشكال فيه، والنصراني كذلك يكون لسيده لأنه قن ما بقى عليه درهم. هذا هو الصواب. وفي المسألة خلاف ينشأ من الخلاف في من أدى بعض كتابته، هل يعتق منه بقدر ما أدى أو يستمر على الرق ما بقي عليه شيء؟ قال بعض العلماء إنه يعتق إذا مثلا اشترى نفسه 20,000 ودفع 10 معناها عتق نصفه، وإذا عتق نصفه فلا يرثه سيده، يكون لبيت المال. وقال آخر من العلم بل يستمر على الرق ما بقي عليه درهم واحد، وعلى هذا فيكون إرثه لسيده، وهذا هو الصواب. أما الترجمة الثانية هو إثم من انتفى من ولده، إثم من انتفى من ولده، ذكر فيه يصح فيها الحديث هذا، حديث خصام سعد وعبد بن زمعة، فعبد بن زمعة الآن ولد له على فراشه، ولد على فراشه، على فراشه ولدت عمته المستفرشة ولدا، فحرص على أن يكون ابنا له، حرص ابنه عبد على أن ينسب إلى أبيه. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عهد إلى أخوه عثمان بن أبي وقاص أن يأخذ هذا الولد على عادة في الجاهلية، لأنه زنى بها في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية أن الزاني يأخذ الولد إذا كان شبها له، وشبهه بين بعتبة، فتساوقا سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم معهم الغلام يطلبه، فعبد بن زمعة يقول هذا يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، وسعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا أخي، هذا ابن أخي عهد إلي أوصاني أخي عتبة قبل أن يموت، قال إذا ولدت وليدة زمعة فإنه مني فاقبضه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن هذا على القول بأن عثمان بن وقاص مات مسلما، وأن الذي حمل على أن يوصي أخاه بأخذ ولده وليد الزمعة خشية الوعيد الذي توعد على من نفى ولده بغير دليل، فعهد إلى أخيه أنه ابنه وأمره باستلحاقه. وعلى تقدير أن يكون عثمان مات كافرا يحتمل أن يكون ذلك هو الحامل لسعد على استلحاق ابن أخيه، ويلحق انتفاء الأخ في الانتفاء من الولد، لأنه قد يرث من عمه كما يرث من أبيه، وقد ورد الوعيد في حق من انتفى من ولده برواية مجاهد عن ابن عمر رفعه، من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة، هذا الوعيد. لكن أقول حافظ في سنده الجراح ولد وكيع مختلف فيه، وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرج ابن علي بلفظ من انتفى من ولده فليتبوى مقعده من النار، وفي سنده محمد بن أبي الزعيزعة روي عن نافع قال أبو حاتم منكر الحديث، وله شاهد أيضا من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم بلفظ أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه الحديث. وفي سنده عبيد الله بن يوسف حجازي ما رواه سوى يزيد بن الحاكم، لكن قد يقال هذه الرواية يشد بعضها بعضا. فالترجمة الثانية إثم من انتفى من ولده يصلح لها هذا الحديث، فيكون الحامل على والد عبد بن زمعة أن يستحق الولد الوعيد الشديد على من انتفى من ولده، وهو الحامل على سعد بن أبي وقاص أن يقبض الولد لأنه لا يعرف الحكم في الجاهلية ظن أنه أن الولد يلحق بأخيه، فيكون مناسب للترجمة إثم من انتفى من ولده، يكون الوعيد يؤخذ من الحديث وإن كان في ضعف الوعيد والإثم على من انتفى من ولده. وأما الترجمة الثالثة وقول باب من ادعى أخا أو ابن أخ يكون حديث عائشة مناسب له، فإن سعد بن وقاص ادعى الولد الذي ولدته وليدة زمعة ادعاه أنه ابن أخيه عتبة بن وقاص، والنبي صلى الله عليه وسلم ما للحكم حكم أن الولد الفراش، قال الولد الفراش وللعهد الحجر. وفي الحديث هذا قاعدة عامة، قاعدة عامة حكم عام أن الولد الفراش، يعني إذا كان رجل له زوجة يطأها أو أما أو السيد له أما يطأها ثم ولدت ولدا فإنه يلحق به وبها، تكون الأمة المستخلصة أو الزوجة أمه والزوج الذي يطأها هو والده، ولو تخلى ذلك الزنا ما يمنع، ولو زنت فالزاني لا يعطى الولد ولا يلحق به الولد، ولهذا قال وللعاهر الحجر، عاهر الزاني الحجر الخيبة والخسران وإقامة الحد، فالزاني إذا طالب بالولد ليس له إلا الخيبة ما يعطى ولد، وإنما يقام عليه الحد وله الخيبة والخسران، والولد يكون لصاحب الفراش، قاعدة الولد للفراش، يعني الزوجة المستفرسة التي يطأ وزوجها، وكذلك الأمة التي يطأ وسيدها إذا أتت بولد وهي فراش للزوج أو للسيد فالولد له ولها، وإذا ادعى زاني أنه زنى بها ويريد الولد فلا يعطى الولد، بل لا يعطى بل له الخيبة والخسران وإقامة الحد عليه، ولهذا قال الولد الفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني الولد الفراش وللعاهر الحجر. فإذا من ادعى أخا أو ابن أخ هذا فيه التفصيل، إذا كانت الادعاء من أمة أو زوجة مستفرسة فلا يعطى ولا يكون أخا له ولا ابن أخ له، فالولد الفراش قاعدة عامة، إلا إذا نفاه الزوج، إذا نفاه ولعن عليه يلعن الزوجة، فإذا لعن عليه هل انتفى الولد، انتفى الولد وصار الولد ما ينسب إلى الزوج وإنما ينسب إلى الزوجة تكون أمه وترث فيها ويرث أقاربها، ويكون الزوج الذي نفاه ليس أبا له لا ينسب إليه. أما إذا لم ينفه ولم يلعن عليه فإنه يبقى ولدا له في ظل الأسهام. نعم ها نعم لا عم أسامة هذا عام في غير العبيد، وكان العبد مال لسيده هذا ماله، لا الصواب أن المال لسيده بالرق لا بالميراث، العبد ما يرث ما يملك شيء، وكذلك المكاتب الصواب أن المال لسيده ينتقل إلى سيده بالرق لا بالميراث، ماله هو ماله ما يعتبر ميراث الحقيقة، ويسمى ميراث هو سيده هو الذي ملكه وهو مالك لسيده، العبد هو مالك لسيده كما قال النبي أنت للابن أنت ومالك لأبيك، السيد هو مالك العبد هو مالك لسيده، فهو يأخذ ينتزع المال منه، أليس ينتزع المال في حال الحياة يستطيع، فكيف لا ينتزع بعد الوفاة، هو عبده مال من ماله، وإلا فالصواب أن المسلم يرث الكافر لكنه ما يسمى ميراثا في هذه الحالة، وإنما يسمى انتزاع ما أخذ ماله بالرق مو بالميراث، لو كان بالميراث لا يرثه لكن مو بالميراث، وإنما أخذه بالرق لأنه ماله. ها نعم هذا الولاء هذا نعم وفي الخلاف، إذا كان كافر إذا كان سيد إذا كان العبد كافر ومات وليس له عصبة فهل يرث سيده؟ الصواب المنع لعموم الحديث لا يرث المسلم كذا، وقال بعض العلماء يرثه بالولاء خاصة. ها لا ما هي مثل ما هي غير الصورة الأولى سيد أعتق عبدا له كافر فمات الكافر وليس له ورثة، فهل يرث السيد؟ لا يرث، الصحيح. وقال بعض العلماء يرث بالولاء، هذا السيد يعتق، انت صار حر، عبد كافر اعتقه مسلم ومات الكافر وليس له ورثة، الكافر على الحر ولا عبد؟ حر، إذن خلاص لا يرثه. لكن عبد ملكه سيده ثم مات العبد، ملكه سيده سيارة وبيت، أعطاه سيارة وبيت وزوجه وقال يلا اسكن في البيت، ثم مات المال، العبد لسيده والمال لسيده، ملك هذا له أن ينتزعه. هل يجوز أن ينتزع البيت والسيارة في حال الحياة أو ليس له ذلك؟ فكذلك بعد الموت ولا يزال ملكا له، فيأخذ ينتزع المال بالرق لا بالميراث، لكن ما يعتق، هذا يعتق وصار حرا، وهذا لا يزال عبدا لسيده هو مال لسيده. نعم.
باب من ادعى إلى غير أبيه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
نعم. هذه الترجمة فيها حكم من ادعى إلى غير أبيه وأن عليه الوعيد الشديد وأن هذا من أعمال كفرية وأنه متوعد بالكفر وبتحريم الجنة، لكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، وفي المراد به كفر النعمة حيث جحد نعمة السيد، لا حيث جحد نعمة هذا في الأحرار في الحر، الحر إذا ادعى إلى غير أبيه فهذا جحد النعمة، يكون من قبيلة مضر فانتسب إلى قبيلة أسد، هذا انتسب إلى غير أبائه وأجداده وإلى غير قبيلته، هذا عليه وعيد الشديد، هذا العمل انتساب به من الأعمال الكفرية، لكنه كفر دون كفر حيث جحد نعمة آبائه وأجداده وانتسب إلى غيرهم، والجنة عليه حرام هذا باب الوعيد، وليس مجرد أنه كافر هو تحريم، يعني الجنة عليه حرام فلا يدخلها مع الأولين، باب الوعيد هذا في الرجل الحر الذي ينتسب إلى غير آبائه وأجداده، ينتسب إلى غير قبيلته، مثل ما يفعل بعض الناس الآن كله تابعية ثم ينتسب من قبيلة إلى قبيلة ويقص حتى يأخذ المال، يوجد بعض البادية تجد له تابعية، تابعية مثل في السعودية تابعية في الكويت، هذا ينتسب إلى قبيلة ينتسب إلى قبيلة، هناك أخرج التابعية هذه بطاقة، وإذا أتى هنا أخرج البطاقة، ينتسب إلى غير تابعية فيها نسبة إلى أبائه وتابعية أخرى نسبة إلى غير أبائه لأجل حتى يحصل على شيء من المال، هذا عليه وعد الشديد تسب إلى غير أبائه وأجداده. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذكر المؤلف حديث الأول حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وهذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة، وليس المراد به أنه مخلد في النار، لا، فهذا من باب الوعيد، والمعنى أنه حرام عليه دخولها مع الأولين. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، فالمراد هو كفر أصغر لأنه كفر منكر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنيحة على الميت كفر أصغر، ومثل إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد رأى به أحدهما هذا كفر أصغر كفر منكر، والمراد هنا كفر دون كفر هو كفر النعمة، نعمة آبائه وأجداده، كفر هذه النعمة وجحدها وأنكرها وانتسب إلى غير آبائه وأجداده، الابن أباه وجده نعمة عليه، نعمة التربية هم السبب في وجوده وهما قام بتربيته والإحسان إليه، فكفر هذه النعمة وجحدها فسمه الكافرا.
نعم.
لا، انتسب إلى الجد أو انتسب إلى العم هو انتسب إلى القبيلة، النبي انتسب إلى جده قال ابن عبد المطلب الجد أب، والعم كذلك قال ما علمت أن عم الرجل سنو أبيه ما انتسب إلى، هذان حديثان فيهما الوعيد الشديد، الحديث الأول فيه أن من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. والحديث الثاني حديث أبي هريرة فيه أن من ريب عن أبيه فهو كفر، وأن هذا كفر دون كفر، كفر الأصغر وكفر النعمة، والجنة عليه حرام يعني في وقت دون وقت، يعني إن نفذ فيه الوعيد، هذا من باب الوعيد، إن نفذ فيه الوعيد فإنه الجنة عليه حرام في وقت دون وقت، لا يدخلها مع الأولين إلا إذا استحل الانتساب إلى غير أبيه وهو يعلم فإنه يخرج من الملة لهذا الكفر. استحل الأمر أنه حلال يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه، هذا كفر لأنه استحل أمر معلوم من الدين للضرورة، مثل ما استحل الزنا وكان الزنا حلال والربا حلال، اعتقد أن الزنا حلال، هذا وش يكون حكمه؟ كافر، لأنه استحل أمر معلوم من الدين للضرورة. لكن إذا زنى ويعلم أن الزنا حرام يعتقد أنه حرام لكن غلبت الشهوة فزنى، هذا عاصي ضعيف الإيمان وتكبر كبيرة ليس بكامل، لكن إذا رأى أنه حلال كفر. كذلك شخص يتعامل بالربا، غلبها الطمع والجشع وحب المال يتعامل بالربا، يعلم أن الربا حرام ويعتقد أنه حرام، هذا عاصي مرتكب لكبيرة وعليه الوعد الشديد. لكن إذا اعتقد أن الربا حلال هذا كافر. لماذا؟ لأنه استحل أمر معلوم الدين بالضرورة مجمع عليه على التحريم، مثل من استحل كذلك من استحل الانتساب إلى غير أباء هذا محرم ومجمع عليه يكفر. إذا رأى أنه يجوزها أن ينتسب إلى غير أبائه وأجداده استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، مثل من أنكر وجوب الصلاة ومن أنكر وجوب الزكاة. أما إذا كان مثلا مختلف فيها مثل من أنكر تحريم الدخان هذا لا يكفر للشبهة، لأن فيه خلاف، لأن هناك شبهة لبعض الناس، أنكر الوضوء من لحم الإبل لا يكفر، لأن المسألة فيها خلاف، لا بد يكون أمر مجمع عليه الذي ينكره تحريمه أو وجوبه، مثل أنكر وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج وجوب الصلاة، أنكر تحريم الزنا أو الربا أو الخمر أو عقوق الوالدين أو الانتساب إلى الآباء والأجداد فيكون كافر. أما إذا لم يستحله فيكون كفر، الكفر أصغر فيكون باب الوعيد. هذا غلط، هذا غلط ينسب إلى آبائها وأجدادها. من بطال ذكر مثلا يقال غالب البطال ليس معنى الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أنه يدخل في وعيد كالمقداد بن الأسود، وإنما مراد من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختارا. وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل وله غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه، حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لأبائهم وأقصروا عند الله، وقوله تعالى وما جعل أدياءكم وابناءكم، فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي وترك النسب إلى ما تبنى. هذا التبني كان في الإسلام جائز، يتبنى الواحد يأخذ ابنه ويدعو، تبنى النبي زيد بن ثابت كان يدعى زيد بن محمد، فلما نزلت الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى زيد بن حارثة إلى أباه وأجداده. بعضهم اشتهر بما تبناه فيذكر به مثل مقدار الأسود لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي، كالمقدار الأسود ليس الأسود أباه وإنما كان تبناه، واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني. نعم.
باب إذا ادعت المرأة ابنا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.
نعم. في الباب السابق يقول سجل بقوله في الحديث السابق ابن أخت القوم منهم من أنفسهم وما القوم من أنفسهم أنه ليس على حمومة، الحديث هذا قولهم ابن القوم من أنفسهم نسبه إليه ليس على عمومة، إذا لو كان على عمومة لجاز أن ينسب إلى خاله، وكان معارضا لحديث الباب من ادعى غير أبيه فقد كفر، كان معارض لحديث الباب مصرح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فعرف أنه خاص، والمراد بأنه منهم ابن أخت القوم منهم ومن القوم منهم يعني منهم في الشفقة والبر والمعاونة لا في الميراث، فهذا هو الجمع. إذا كيف الجمع بين حديث من انتسب إلى غير أبيه فهو كافر والجنة عليه حرام وبين قوله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم ومن القوم منهم؟ الجواب أن يقال هذا خاص وهذا عام، يعني قوله من انتسب إلى أبيه هذا عام، وابن الأخت القوم منهم مخصص، يخصص الانتساب إليهم في البر والشفقة والمعاونة والإحسان، لا في الميراث والنسب. هذا هو الجمع بين الحديثين، ابن الأخت القوم منهم ومن أنفسهم، ليس المراد أنه يكون منهم في النسب، وإنما منهم في البر والشفقة والمعاونة، لأن أمه منهم، وإنما ينتسب الإنسان إلى الأب لا إلى الأم. أما هذه الترجمة قول البعض إذا ادعت المرأة ابنا، يعني فهل تعطى هذا الأب أو لا تعطاه؟ ذكر المؤلف رحمه الله هذه القصة التي جرت في بني إسرائيل، قصة امرأتان ذهبتا إلى البرية وكل واحدة معها ابن، كل واحدة معها ابن، فجاء الذئب، واحدة صغرى واحدة كبرى، فجاء الذئب فأكل ابن الكبرى فبقيت بدون ولد بدون ابن، والصغرى بقي ابنها. فلما وصلت إلى البلد طمعت الكبرى في ابن الصغرى وغارت منها، قالت كيف ترجع الولد وأنا ما معي ولد، هذا ابني. فقالت الصغرى لا ابني، اختصرتها، فالصغرى تقول هذا ابني والكبرى تقول ابني. فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فداود عليه الصلاة والسلام اجتهد، كان الكبرى ألحن بحجتها من الصغرى وحجته أقوى، فقضى بأن الولد الكبرى وهي ليست أمه. فخرجتا وقد حكم بينهما داود عليه السلام، فخرجتا على سليمان ابن داود عليه السلام فذكرتا له القصة، فاجتهد سليمان عليه الصلاة والسلام اجتهاد آخر وقال طيب أنت خصمت فيه، كل واحد تقول لي أنا أبأتي بالسكين، كل السكين أقطع نصفين، كل أعطيه نصف، الكبرى أعطيها نصف والصغرى أعطيها نصف، خلاص أنا أحكم بينكم. فقالت الكبرى نعم اقطع نصف أعطنا حق، اقطع الابن أعطيها يكفيني النصف. فقال الصغرى لا 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 تفعل يرحمك الله، ابنها لا أريده أعطه إياه. فقضى به للصغرى، لأن رأى أن الصغرى هي أشفقت عليه لا تريد قتله لأن أمه، والكبرى ما تبالي ويقطعه لأنها ليست أمه، استدل على قول الكبرى اقطعها لي على ليست أمه. فإذا ادعت المرأة ابنا فماذا يحكم؟ ماذا يحكم؟ هل يعطى المدعية؟ كان أولى أن يقول إذا ادعت امرأتان ابنا، القصة فيها ادعاء امرأتين، قال إذا ادعت المرأة، يعني ادعت المرأة فأكثر، ادعت امرأة أو بنت أو امرأتين أو ثلاث ادعوا ابنا، لمن يعطى؟ والجواب يعطى لمن دلت القرائن على أنه ابنها، لا بد من القرينة. داود عليه السلام اجتهد فقضى به الكبرى، كان هذه ألحن بحجتها أو هناك قرائن تسلى بها، وسليمان قضى به بحكم آخر للصغرى. قولوا ايتوني بالسكين، قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين، إن نافية بمعنى ما، والمعنى والله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ، يقول ما سمعت السكين، ما كنا نقول إلا المدية، كنا نسميها المدية، ما نسميها السكين، سميها المدية. فلما جاء في هذا السكين قال ما سمعت بالسكين إلا الآن، أول مرة أسمع بالسكين، كنا نسميها المدية، والله إن سمعت إن نافية بمعنى ما، تأتي بمعنى والله إن سمعت، أنا ما سمعت بالسكين إلا يومئذ. ولماذا أدعت الكبرى أنه ابنها وليس ولدها؟ إنما أدعت المرأة الأخرى ولدها ولد غيرها، إما محبة للولد، فإن بعضهن تأخذ اللقيط وتربيه محبة للولد، وإما لخوفها من أهلها، وإما لغير ذلك من الأسباب، كان يكون سبب الغيرة غارت بها، إما أنها تحب الولد تريده، أو أنها تخاف من أهلها لتتبع ولد، أو غيرة، أو غيرة من زميلتها. قولوا فقضى به الكبرى، وظاهر ذلك أنه لا بينة لوحدة منهم، ما عندها بينة، وفي أن حكم داود عليه الصلاة كان بالاجتهاد، وفي أن الأنبياء يجتهدون في الأحكام التي لم ينزل فيها نص. النسائي رحمه الله ترجم على هذا الحديث تراجم نفيسة، ترجم على هذه النسائي على هذا الحديث تراجم نفيسة أحكام استنبطها منه، ترجم عليها باب نقض الحكم، باب نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك. سليمان نقض حكم داود، لماذا نقضه؟ نقضه بالدليل، الدليل استنبطه أن هذه الكبرى تقول اقطعه لي، والصغرى قالت لا لا تقطع، دل على أن هذه أمه رحمته. ترجم الذي قال نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه إذا اقتضى الأمر ذلك. وترجم أيضا ترجمة أخرى فقال التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستدير له الحق، قال إيثوني بالسكين أقطعه، ما يريد يقطعه، لكن حتى يتبين حتى يتبين له من هي أمه. فالحاكم يريد أن يفعل، يقول الشيء الذي لا يفعله أريد أن أفعل كذا وهو لا يريد أن أفعله، هل هذا كذب؟ لا، هذا ليستنبط، ليستدل بالقرينة. فهذه تراجم أيضا من تراجم النسائي، التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين له الحق. وترجم النسائي ترجمة ثالثة فقال: الفهم في القضاء والتدبر فيه والحكم بالاستدلال. النسائي رحمه الله دقيق، الفهم في القضاء والتدبر فيه والحكم بالاستدلال، هذه كلها فوائد، فوائد تراجم النسائي كلها فوائد. نقل فيه حديث استنبط من هذه الفوائد التي ترجم بها النسائي، فيه جواز نقل الحاكم ما حكم بغيره ممن هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك، وفيه التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستدل على الحق. وفيه من الفوائد الفهم في القضاء والتدبر فيه والحكم بالاستدلال. وذكر يقول أن الحديث جاء من طريق بشير بن نهيك على أبي هريرة، وذكر الحديث مختصرا وقال في آخر: فقال سليمان يعني الكبرى: لو كان ابنك لم ترضي أن يقطع. سليمان الكبرى: لو كان ابنك لم ترضي أن تقطع، أن يقطع. نعم.
باب القائف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
نعم، هذا الترجمة للقائف، والقائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر. يطلق القائف على الذي يعرف الشبه، ويطلق القائف على الذي يقص الأثر ويعرف الأثر. القائف الذي عنده قوة شبه، إذا رأى الشخص عرف شبهه وألحق بأبيه بآبائه وأجداده، يعني عنده قوة تبيز. وكذلك إذا رأى رجله يمشي في أثر الأثر في الأرض يعرف هذه الأثر ويلحق به، يعرف صاحبها وبمن ينتسب ولأي قبيلة. هذا يسمى قائف. هو مراد من الترجمة هل يعمل بقول القائف أو لا يعمل به في الحق النسب. القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، سمي قائف لأنه يقفو الأشياء يتبعها، فكأنه مقلوب من القافي. فالأصمعي هو الذي يقفو الأثر ويختافه قفوا وقيافة، والجمع القافة. ما وجه إدخال الترجمة في كتاب الفرائض؟ وجه إدخال الترجمة والحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. الرد، وجه إدخال هذه الترجمة في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزمه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. فإذا هناك شخص لا يعرف نسبه ثم ألحقه القافة لشخص يعمل بقول القافة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة من طريقين. الطريق الأولى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا، دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، أسارير الخطوط التي في وجهه تبرق، فقال: ألم تر أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الطريق الثانية أنه قال: ألم تر أن مجززا المدلج دخل علي فرأى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ألم تري؟ المراد من الرؤية العلم هنا، ألم تعلم، المراد هنا الإخبار أو العلم، يعني ألم تعلمي. والسبب في ذلك أن أسامة، أن زيد أبيض وولده أسامة أسود، فكان الناس يطعون نفسه أو كيف وأبيض وولده أسود، هذا السبب، ليس ولد الله، فرق عن به بعض الناس. وكانت أم أيمن زوجته سوداء، فجاء القائف ووجد أسامة زيد وابن أسامة قد تغطي بقطيفة، غطي رؤوسهما وجسمهما وبدت الأرجل الأربعة، ولا يعرف، ما يدري من هما. فرأى اثنين من الأرجل سود واثنين بيض، فلما مر قال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، لأن هذا فيه إبطال للطاعنين الذين يطعنون في نسب أسامة زيد ويقول أنه ليس ابن الله، والعرب كانت تعمل بالقيافة وقرها الإسلام، فدل على أن القيافة يعمل بها. وفيه الرد على مزعم من القائف لا يعتبر قوله، في دليل على أن القيافة تعتبر ويعمل بها إذا لم يوجد غيره، إذا لم يكن هناك دليل يدل على نفسه ثم وجد ثم صار القيافة تلحقه به يعمل بالقيافة. في قوله بعضهم بعض في منتصف سبقه صفحة 50
قوله بعضها من بعض في رواية الكشميه لمن بعض، قال أبو داود نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه كان أسود شديد السواد وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، فلهذا جاء أسامة أسود. وقد وقع في الصحيح عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصفة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله، وتزوجت قبل زيد عبيد الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به واشتهرت بذلك، وكان يقال لها أم الضباء، وقد تقدم لها ذكر في أواخر الهبة. قال عياض لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة، لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود. قلت يحتمل أنها كانت صافية فجاء أسامة شديد السواد،
يعني سواده ليس بالشديد، وابنها أسامة شديد السواد، يعني سواده معقول، يعني صافية سمرة شديد السمرة، وابنها أسامة صار أسود شديد السواد، فلهذا استنكر الناس وطعنوا في نعم،
فوقع الإنكار لذلك. وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد،
يعني في لحاف واحد نعم، ها من تغطي ممكن أسامة وزيد تغطيا في قصيدة واحدة ومع ذلك ألحق بعضهم بعض، ألحق المقاعس ألحقهم، قال يجوز الشهادة على المنتقبة نعم،
وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة
نعم، في هذا شهد وهو لم يستشهد ما سأله النبي، بس لما مر قال هذه الأقلام بعضهم بعض نعم.
وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى، وتقدم في باب إذا عرض بنفي الولد من كتاب اللعان حديث أبي هريرة في قصة الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزه عرق، ومضى شرحه هناك وبالله التوفيق.
تنبيه
وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به.
نعم هذا إذا في الحديث يدل على اعتبار القيافة والعمل بها، وإذا عمل بها فإنه يلزم من ذلك التوارث. بارك وفق الله جميعا.
ذكرت أن قيافة يعمل بها بشرط بها شرعا إذا لم يعارضها دليل أقوى منها، مثل إذا كان الولد للفراش أو في مسألة اللعان.
نعم إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها، إذا كان الولد للفراش أو إيش
أو في اللعان.
نعم هذا معلوم، لكن لم يكن في المسألة غيرها، أما إذا وجد النسب معلوم هذا ما في إشكال. وكذلك إذا نفع السيد أو الزوج ولده باللعان معناه انتهى خلاص لا ينسب إليه.